بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في كتاب الجمعة وباب الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء في من يتأخر عن التبكير من غير عذر. انتهينا من 3 الأحاديث الأولى من هذا الباب، فمع الحديث الرابع، حديث سمراء بن جندب رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الجمعة، باب الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء في من يتأخر عن التبكير من غير عذر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل يوم الجمعة ثم التبكير كناحر البقرة كأجر الشاه حتى ذكر الدجاجة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
نعم، هذا مر معنا سابقا نفس معنى هذا الحديث، وفيه أيضا ما يتعلق بالتبكير بصلاة الجمعة والترغيب في التبكير فيها. وهذا حديث سمرة، قال الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح الترغيب رقم 709، قال حسن لغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يوم الجمعة، ضرب مثلا يوم الجمعة ثم تبكير كأجر البقرة كأجر الشاة حتى ذكر الدجاجة. وقد مر معنا أيضا ذكر البدنة أيضا وذكر البيضة، هذه في الساعات 5 من طلوع الفجر في يوم الجمعة أو ما بعد صلاة الصبح عند بعض أهل العلم، إلى صعود المنبر، صعود الخطيب على المنبر، هذه 5 ساعات. فمن بكر في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنه. مرة معنا الحديث في الدرس السابق، وهذا يدل على فضل التبكير يوم الجمعة. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الحديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على الأبواب، على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. رواه أحمد والطبراني في الكبير.
نعم، هذا توضيح جيد، وفي الإسناد ضعف لكن الحديث له شاهد، والحديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 710 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، يعني جاء في الرواية يكتبون الأول فالأول أسماء من يحضر للمسجد لصلاة الجمعة، الأول فالأول. وهؤلاء ملائكة خصصوا لهذا العمل، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، هؤلاء الملائكة يطوون الصحف، وجاء في بعض الأحاديث السابقة، ثم يستمعون الذكر، يستمعون إلى خطبة الجمعة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. فيسأل الراوي عن أبي أمامة قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة، يعني الذي لا يكتب في هذا الصحف ليس له جمعة؟ قال بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف، يعني اسمه لا يوجد في هذا الصحف لكن تكتب له جمعة، لأنه أدرك صلاة الجمعة، أدرك الخطبة، أدرك صلاة الجمعة، أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة. فهذا الحديث أيضا يدل على فضل التبكير، وأن من يبكر يكتب اسمه في صحف الملائكة، أما من يتأخر ويأتي إلى المسجد بعد صعود الإمام على المنبر وبداية خطبة الجمعة فهذا لا يكتب اسمه، يفوته هذا الفضل، لكن له جمعة. نعم.
وفي رواية لأحمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. ورواه
وروات هذا ثقات، ولذلك قال الألباني حسن صحيح. هذا الحديث تابع للحديث السابق من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، لكن الرواية السابقة عند أحمد والطبراني، وهذه الرواية عند أحمد بلفظ آخر يقول أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث، يعني من يحضر في الساعات الثلاث الأولى والثانية والثالثة التي تسبق خروج الإمام، وحتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. ما سمعنا الحديث السابق، وهذا حسن صحيح قال عنه الألباني بنفس الرقم السابق، لأن نفس الحديث في صحيح ترغيب 710 قال عنه حسن صحيح، هذه الرواية الثانية. أما الرواية الأولى قال عنه حسن، وكلاهما برقم واحد 710 في صحيح ترغيب والترهيب. نعم. هذا حديث أيضا حديث علي بن أبي طالب، هو حديث ضعيف، حديث طويل وضعيف، يكفي فقط الإشارة عليه أنه حديث ضعيف. نقرأ بداية هذا الحديث فقط.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم وتقعد الملائكة،
يريثون الناس إلى أسواقهم يعني يبطئونهم يأخرونهم، يعيقونهم عن صلاة الجمعة، يشغلونهم في الأسواق، لكن هو الحديث ضعيف لا يصح.
وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابقة والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام.
نعم، حديث طويل ولكنه ضعيف لا يصح، ولكن المعنى أن الملائكة تكتب من يأتي للمسجد الأول في الأول ثبت في الأحاديث السابقة، وحديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله، قال حديث ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 433. نعم. الحديث الذي بعده:
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاه، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد بإسناد حسن.
نعم. هذا الحديث أيضا حسنه الألباني رحمه الله، قال حديث حسن في صحيح الترغيب 711 رقم الحديث في صحيح الترغيب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون من جاء من الناس على منازلهم، يعني على درجاتهم في التبكير والغدو إلى المسجد، رجل قدم جزورا، يعني هذا بيان لتفاوت درجات الساعين للجمعة، لأن من الناس من يأخذ أجر التصدق بجمل، ومنهم من يأخذ الذي يأتي بعده يأخذ ثواب من تصدق ببقرة، والذي يأتي بعد كأنما تصدق بشات، والذي يأتي بعده كأنما تصدق بدجاجة، فيقل الأجر والثواب، كلما تأخر المسلم في الذهاب إلى صلاة الجمعة يقل الأجر، والذي يأتي في آخر الوقت الساعة الخامسة كأنه قدم بيضة، تصدق ببيضة، هذه البيضة وأجد مسكينا وأعطاه هذه البيضة صدقة، له أجر وثواب عند الله، لكن ليس كأجر كمن تصدق ببدنة أو ببقرة. فهذا أيضا فيه ترغيب في التبكير لصلاة الجمعة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر، الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأذان إلا الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر، يصعد الإمام على المنبر ويقول السلام عليكم ويجلس ثم يؤذن الأذان، هذا الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم طويت الصحف إذا أذن المؤذن. هذا هو الأذان الذي كان أذانا واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين في المسجد، كان أذانا واحدا ليس كما في الأزمان المتأخرة وجود أذانين يفصل بينهما بصلاة. السنة أن يكون أذان واحد بين يدي الإمام، يقوم الإمام بعده فيخطب خطبة الجمعة. إذا أذن المؤذن جلس الإمام على المنبر، طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. هؤلاء الملائكة ينتهوا من تسجيل الساعين إلى الجمعة، يطوون صحفهم، يدخلون المسجد ليشاركوا المؤمنين في الاستماع للخطبة وفي الصلاة. ففي خطبة الجمعة وفي المساجد تحضر الملائكة يستمعون الذكر، وهم من عالم الغيب لا يراهم الناس لكنهم موجودون في المساجد كما يدل عليه هذا الحديث. نعم، الحديث الذي بعده.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 434، فلا بد من الذكر الحديث الضعيفة وبيان ضعفها حتى نعلم الحديث الصحيحة والحديث الضعيفة. والحافظ المنذري رحمه الله لم يشترط الصحة في ذكره للحديث، لكنه جمع أحاديث الترغيب في جميع أبواب الدين في هذا الكتاب العظيم الترغيب والترهيب، فيأتي بالأحاديث من بطون الكتب من أكثر من 16 مرجعا من مراجع السنة وكتب الحديث، جمعها في هذا الكتاب العظيم كتاب الترغيب والترهيب ليكون مرجعا للناس في أحاديث الترغيب والترهيب، ويعرف الناس العلماء وطلبة العلم هذه الأحاديث، يعرفون صحيحها من ضعيفها، يعرفون مقبول هذه الأحاديث من المردود منها، فيذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة في هذا الكتاب ليتعلم المسلم. ومن درسنا من بدايتنا لدراسة هذا الكتاب مرت معنا الأحاديث أكثر من 700 حديث، حديث صحيحة وحسنة ثابتة، وأكثر من 430 حديث ضعيفة وموضوعة، يعني قريب من 1200 حديث مرت معنا في دراسة هذا الكتاب، وبقيت آلاف الأحاديث أيضا يأتي الكلام عنها إلى أن ننتهي من هذا الكتاب. كتاب عظيم، فهو مرجع لمعرفة الأحاديث الثابتة، الأحاديث المقبولة والأحاديث المردودة في أبواب الترغيب والترهيب من أبواب الدين كله، التوحيد والإيمان وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي غيرها. كتاب عظيم يستحق المطالعة ويستحق الشرح والاستماع لشرح هذا الكتاب. فهذا حديث ضعيف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، تقول الملائكة لبعضهم بعضا: ما حبس فلانا. أي شيء حبسه؟ أي شيء منعه من شهود الجمعة؟ وتدعو له بهذا اللفظ. حديث ضعيف لا يصح، في ضعيف الترغيب 434. الحديث الذي بعدها أيضا حديث ضعيف. نعم.
وعن أبي عبيدة قال عبد الله: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز إلى أهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب كافور، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم، فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة
شيئا. إلى آخر الحديث، وحديث ضعيف، حديث ضعيف بهذا اللفظ الذي قرأه أخوكم هو موقوف من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن لا يصح، ضعيف موقوفا في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني، 435 في ضعيف ترغيب وترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، قال ضعيف موقوفا. حديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف. نعم.
وعن علقمة قال خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد.
نعم. هذا أثر لا يصح، هذا أثر ضعيف، قال الألباني رحمه الله ضعيف في ضعيف الترغيب 436. نعم.
وروي عن سمرة بن جندب قال
هذا حديث حسن لغيره، حديث مقبول، وروي عن سمرة رضي الله عنه. نعم.
وروي عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها، رواه الطبراني.
نعم، إنه لمن أهلها. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله حسن لغيره، سنده ضعيف لكن له شاهد فليكن له متابع. الألباني رحمه الله حكم عليه قال حسن لغيره في صحيح الترغيب 713، حديث سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، اقربوا من الإمام وخطيب الجمعة، لا تبتعدوا كثيرا وتجلسوا في آخر المسجد، ادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة يتأخر عن الجمعة يتأخر عن القرب عن الإمام فيؤخر عن الجنة، معناه يحبس عنها مدة ثم يدخل الجنة إن كان ما من المؤمنين. هذا حديث أيضا يدل على فضل الجمعة وفضل أيضا الدنو من الإمام، وهو آخر حديث في بابنا الذي درسناه ترغيب في التبكير إلى الجمعة. نأخذ الدرس أو الباب الذي بعده ترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة. نعم.
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد وابو داود والنسائي.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث صحيح، قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 714، 714 في صحيح الترغيب. الترهيب قال في الباب الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة، لا يجوز المسلم أن يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس. وهذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت المصلين بتخطيك رقابهم، وآنيت يعني أبطأت وتأخرت عن حضور الجمعة، الآن تتخطى الرقاب وتؤذي الناس، اجلس. الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. جاء عند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت أيضا. وهذا الحديث الثاني بالرواية الثانية عند ابن خزيمة ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، فاعتبره الألباني رحمه الله حديث آخر، اعتبره حديثا آخر، هذا حديث عبد الله بن بسر، ثم رواية ابن خزيمة ورواه ابن ماجه، رواية ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، حديث آخر حديث جابر، لذلك أفرده برقم آخر، قال هو حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 715، هذا غير حديث السابق حديث عبد الله بن بسر
رقمه 714، وقال عنه صحيح. أما رواية ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله فهو حديث آخر قال عنه صحيح لغيره، في صحيح ترغيب 715. هذا الحديث الأول في هذا الباب، باب الترغيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة. ويكفي هذا الحديث الثابت في الترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة، لأن الحافظ المنذري ذكر بعده ثلاثة أحاديث وكلها ضعيفة، ضعيفة لا يحتج بها. ثلاثة أحاديث بعد هذا الحديث، ثلاثة أحاديث لا يحتج بها، كلها في ضعيف الترغيب والترهيب. أما هذا الحديث الأول في هذا الباب يكفي للدلالة على عدم جواز تخطي الرقاب يوم الجمعة. اجلس فقد آذيت وآنيت. نقرأ الحديث الثلاثة الضعيفة في هذا الباب للتنبيه عليها. نعم.
وروي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم القيامة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه ابن ماجه والترمذي.
نعم، من تخطى رقاب الناس يوم القيامة اتخذ جسرا إلى جهنم، هكذا. لكنه حديث ضعيف بهذا اللفظ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، حتى أن الإمام الترمذي لما رواه قال حديث غريب، حديث غريب، هو من رواية سهل بن معاذ عن أبيه، وقد ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد، وفي السند أيضا رشدين ابن سعد وفيه مقال أيضا، ففي السند الحديث ضعيفان، تكلم عليهما أهل العلم، هذا سبب ضعف هذا الحديث. من تخطى رقاب الناس يوم القيامة اتخذ جسرا إلى جهنم، هذا وعيد شديد، لكن لا يصح في هذا الحديث الضعيف. ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 437. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا جاء رجل إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما منعك يا فلان أن تجمع معنا تجمع معنا؟ قال: يا رسول
الله، أن تجمع معنا،
أحسن الله عليك. قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى. قال: قد رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط.
هو لا يصح، حديث ضعيف لا يصح في إسناده موسى بن خلف العجلي والقاسم بن مطيب العجلي، ضعفهما ابن حبان، ضعفهما ابن حبان. فإذن في إسناد هذا الحديث رجلان ضعيفان، وذلك ضعفه الألباني رحمه الله، قال عنه ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 438. آخر حديث. نعم.
وروي عن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجار قصبه في النار. رواه أحمد والطبراني.
كجار قصبه في النار، قصبه يعني أمعاؤه قصبه في النار. أيضا هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف جدا في إسناده هشام بن زياد، وقد اضطرب في روايته، فهو حديث مضطرب، حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا بهذا اللفظ، إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة يفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كجار قصبه في النار، كجار أمعاءه في النار، بهذا اللفظ لا يصح. قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا في ضعيف الترغيب والترهيب 439. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكره على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.